بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولا طيرة، قال ابن القيم: يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تطيروا، ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها. والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، في قوله رحمه الله تعالى في الحديث الذي مر معنا من حديث أبي هريرة: لا عدوى ولا طيرة، هل قوله ولا طيرة لا ها هنا هل هي نافية أو ناهية؟ كما ترون الشارح رحمه الله تعالى ذكر أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر فيها احتمالين، فيحتمل أن تكون اللا ناهية ويحتمل أن تكون نافية، ثم رجح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنها نافية، مستدلا بسياق الحديث ودلالة الألفاظ الأخرى التي عطفت عليه، فذكر هذا. وكما تقدم معنا مرارا أن هذا من باب النفي الذي يراد به ماذا؟ الذي يراد به النهي، وهو أبلغ. لماذا؟ لما ذكر هاهنا؟ قال: لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره. النفي يدل على أن ذلك الشيء لا حقيقة تحته ولا حقيقة وراءه، لا حقيقة له، واضح يا جماعة؟ وزيادة على هذا أنه منهي عنه، فكأنه يقول لا تفعلوه لأنه لا حقيقة وراءه، لأنه لا حقيقة وراءه ولا حقيقة تحته، فهو نفي وكذلك نهي، وهو أبلغ كما ترون من أن يكون فقط لمجرد النهي. إذا كان لمجرد النهي كما ذكر إنما يدل على ماذا؟ يدل على المنع منه، قد يكون له حقيقة وقد لا يكون له حقيقة، لكن لما نفاه دل على أنه لا حقيقة له، وكذلك أنه ماذا؟ كذلك هو منهي عنه، فاجتمع فيه الأمران. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومنا أناس يتطيرون، قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه.
وهذا يؤيد كذلك المعنى السابق في معنى النفي. فمعاوية ابن الحكم يحكي أن منهم أناس يتطيرون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، أي أن ذلك الشيء إنما هو من جراء نفسه، لا حقيقة له في الواقع أبدا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يكون ذلك سببا لماذا؟ لمنعهم من مرادهم ومقصدهم. لماذا؟ لأنه لا حقيقة له. وهذا يؤيد المعنى الأول من أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا طيرة أي نفي للطيرة، وأن لا حقيقة لها، وإنما يحصل ما يحصل بسبب ماذا؟ بسبب ظن ذلك الظن، بسبب ظن الإنسان نفسه، لا بسبب حقيقة موجودة في الخارج لها أثر، وإنما هو مجرد ظن ذلك المتطير. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة، ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه، ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد. فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله فقطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها وبادر خواطرها من قبل استمكانها.
الحاصل كما تقدم أن الطيرة منافية لكمال الإيمان، فمن كمل إيمانه وكمل توحيده وكمل توكله على الله جل وعلا لم يرى لذلك الأمر مجالا ولم يجد له كذلك ما منفذا إلى قلبه ولا إلى تصوره. لماذا؟ لأنه قد امتلأ قلبه بحب الله جل وعلا وتعظيمه وتوحيده، وكذا امتلأ قلبه بالتوكل على الله جل وعلا وتفويض الأمر إلى الله جل وعلا وحسن الظن بالله جل وعلا، فلا يجد مجالا لأن يعرض إليه أو يدخل في قلبه شيء غير ذلك، غير الذي هو في قلبه من التوحيد والإيمان. فالحاصل أن هذا الباب مداره على ماذا؟ مداره كما يشير إليه الشارح هاهنا رحمه الله تعالى إلى تحقيق التوحيد وتحقيق التوكل على الله. من حقق التوحيد وحقق التوكل على الله جل وعلا لم ينظر إلى هذا الأمر، إلى هذه الطيارة بأي منظار كان. لماذا؟ لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمر كله بيد الله جل وعلا، وأن الفضل بيد الله جل وعلا، وأن الشر كذلك بيد الله جل وعلا، فالأمر إليه ومنه سبحانه وتعالى، فما عليه إلا أن يكون حسن الظن بربه جل وعلا ويصدق مع الله جل وعلا في التوكل عليه ويقبل على الله جل وعلا. والله كاف عبده، والله جل وعلا كاف عبده إذا توكل عليه وصدق معه. إن تصدق الله يصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له ماذا؟ يجعل له كذلك فرقانا بين الحق والباطل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي حسيبه، وهو كافيه من كل شر ومن كل سوء ومن كل مكروه. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال ابن عباس: لا خير ولا شر. فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر.
وهذا من هذا الباب. فهذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حصل من رجل ما يحصل من الناس إذا سمعوا ما يكرهون. فهذا الرجل قابل ما يسمعه من الصوت بماذا؟ بأن قال خيرا خير، أي إن شاء الله لا يكون إلا ماذا؟ إلا خيرا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاه: قال لا خير ولا شر. كأنه يقول: الخير والشر بمن؟ بيد من؟ بيد الله جل وعلا. الخير والشر بيد الله جل وعلا سبحانه وتعالى، أما هذه الأشياء فلا علاقة لها بوجود الشر ولا بانعدامه. لذا كما قال الشارح: فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر، تأثير ذلك الصوت في ماذا؟ في الخير أو في ماذا؟ أو في الشر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب، فقال الرجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني. انتهى ملخصا.
طيب، وهذا الأثر كذلك عن الإمام طاووس رحمه الله تعالى ما يدل على هذا المعنى الذي تقدم عن ابن عباس، سواء بسواء. رجل سمع صوت غراب، وكانوا يتطيرون بماذا؟ بأصوات الغربان، فقال خير. هذا الرجل كأنه يقول أنا أدفع هذا فأقول ماذا؟ خير. فقال له طاووس معلما ومنكرا، قال له رحمه الله تعالى: وأي خير عند هذا؟ أي خير رتبه الله جل وعلا عند هذا الصوت أو عند هذا الطائر؟ ثم قال لهم من باب الزجر والهجر، قال له: لا تصحبني، لا تصحبني، أي وأنت على هذه العقيدة الفاسدة، وأنت على هذه العقيدة التي هي عقيدة أهل الجاهلية. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق رحمه الله تعالى في مصنفه عن معمر عن ابن طاووس قال أو غيره، أن رجلا كان يسير مع طاووس فسمع غرابا فذكر الأثر. والأثر كما ترون أن معمرا يقول عن ابن طاووس أو غيره على الشك، فإن كان هو ابن طاووس فالأثر صحيح، وإن كان غيره فمن هو فلا يكون صحيحا، وإن كان على الشك فيبقى على الشك، فنتوقف في ثبوته، وإن كان معناه كما ترون مقارب المعنى السابق عن ابن عباس رضي الله عنهما. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار، ونحو هذا. قال ابن القيم: إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وساكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه. وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس. والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض الأعيان سعودا مباركة ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضها نحوسا يتنحس بها من قاربها. وكل ذلك بقضائه وقدره، كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس. والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس. فكذلك في الديار والنساء والخير، فهذا لون والطيرة الشركية لون. انتهى.
طيب، قول الشارح رحمه الله تعالى: وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار. وهذا الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر، وجاء كذلك من حديث أبي هريرة. نعم، هذا جاء من حديث ابن عمر، عفوا، الحديث هذا جاء من حديث ابن عمر، جاء من حديث ابن عمر، وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه حدث بهذا الحديث، فأنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقالت: إنما قال رسول الله كان أهل الجاهلية يقولون الطيرة في المرأة والدار والدابة. ثم قرأت عائشة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. فالحاصل أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنكرت هذا اللفظ وأثبتت اللفظ الآخر، وهو أنه كان يقول: كان الجاهلية يقولون. وهذا من عائشة رضي الله عنها وأرضاها مصير من عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى أن هذا الحديث ظاهره يعارض الأحاديث الأخرى، يعارض الأحاديث الأخرى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن هذا الحديث ظاهره التعارض، هذا الحديث ظاهره التعارض مع الأحاديث الأخرى، وهذا لا شك ولا ريب أن ظاهره التعارض مع الأحاديث الأخرى، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هم ولا صفر، ظاهره التعارض، واضح يا جماعة. لكن جاء في بعض طرق حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن هذين اللفظين ذكرا في حديث واحد، لا عدوى ولا طيرة ولا صفر، ثم قال ماذا؟ وإن كان الشؤم في شيء، وإن كان الشؤم في شيء ففي ماذا؟ ففي ثلاثة، في المرأة والدابة والدار، في المرأة والدابة والدار. إذن ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما في حديث واحد يدل على أنه لا تعارض، يدل على أنه لا تعارض. بقي كيف توجه وكيف الجمع بين اللفظين؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى جموعا، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى جموعا، منها ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هاهنا، وهو أن هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة، وليس في إثبات الطيرة التي نفاها الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيرة، أي لا تشاؤم مما يتشاؤم منه أهل الجاهلية. وقال ماذا؟ وقال إنما الشؤم في ثلاث، إنما الشؤم في ثلاث. فقولوا إنما الشؤم في ثلاث إنما هو إخبار عن حقيقة الحال وعن واقع الأمر، أي قد يحصل كما ذكر رحمه الله تعالى في المرأة تكون ماذا؟ يكون فيها ما فيها من الشؤم فتكون مشؤومة، يكون الولد مشؤوما، تكون الدابة مشؤومة، إخبار عن حقيقة الأمر. لا معنى أن الإنسان يتطير من زوجته ويتطير من داره ويتطير من دابته، ليس المعنى هذا، ولكن المعنى أنه قد يوجد هذا المعنى، معنى التشاؤم في هذه الأشياء لكثرة مصاحبة الإنسان لها، لكثرة مصاحبة الإنسان لهذه الأشياء. هذا توجيه وقول، هذا توجيه وقول. وقول آخر ووجه آخر، قالوا يحتمل أن يكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، أي الشؤم في ثلاث، كان هذا في أول الإسلام، كان هذا في أول الإسلام خبرا عما كانت تعتقده العرب في جاهليتها، على ما قالت عائشة رضي الله عنها، ثم نسخ ذلك وأبطله القرآن والسنن. وهذا القول قال به الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد. وقيل معناه إن فرض وجود الشؤم، إن فرض وجود الشؤم فإنه يكون في هذه الثلاثة، فإنه يكون في هذه الثلاثة، والمقصود منه نفي صحة الشؤم ووجوده على وجه المبالغة، فهو من قبيل قوله صلى الله عليه وسلم لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وهل شيء يسبق القدر؟ ها يا جماعة، لا يسبقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان شيء سابق القدر لكانت ماذا؟ العين. كذلك قال لو كان الشؤم في ثلاثة لكان ماذا؟ في المرأة والدابة والدار، لأنه جاء في بعض ألفاظ مسلم، جاء في بعض روايات الإمام مسلم أنه قال إن كان الشؤم في شيء، إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة، على هذا بهذا الأسلوب، بأسلوب ماذا؟ الشرط. إن كان الشؤم في شيء فماذا؟ ففي ثلاثة. واضح يا جماعة؟ تأمل إلى هذا اللفظ وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان شيء سابق القدر لكانت العين. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا كذلك قول ذكره العلماء، ومعنى هذا القول أنه لا حقيقة للشؤم أصلا، لا حقيقة للشؤم أصلا، وإن فرض على سبيل الفرض الممتنع وجود الشؤم فإنه سيكون في هذه الأشياء الثلاثة، فإنه سيكون في هذه الأشياء الثلاثة. هذا وجه ثالث. ووجه الرابع، قالوا كما، وهذا قول الخطابي، قال هو استثناء، هو استثناء من غير الجنس، استثناء من غير الجنس، معناه إبطال مذهب الجاهلية في التطير، فكأنه قال إن كانت لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس يكره سيره فليفارقه. واضح يا جماعة أم لا؟ ففيه كما ذكر إبطال مذهب الجاهلية في التطير. وقيل ليس المراد بالشؤم حقيقته، ليس المراد بالشؤم حقيقة الشؤم، بل المراد من شؤم الدار ضيقها، من شؤم الدار ضيقها وسوء جوارها، من شؤم الدار ضيقها وسوء جوارها، ومن شؤم المرأة أن لا تلد وأن تحمل لسانها عليك، ومن شؤم الفرس أن لا يغذي عليه، وقيل غلاء ثمنها. هذه عدة أقوال كما ترون في المسألة، وكلها محتملة، وكلها تبين أنه لا تعارض بين الحديث والحديث، لا تعارض بين الحديث والحديث، وأن معنى الشؤم لمعنى خاص وليس معناه معنى الطيرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن كانت بعض الوجوه قد تكون أقوى من بعض. فالوجه الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما ترون له وجاهة، والقول كذلك الذي قيل بأنه على سبيل نفي الطيرة أو الشؤم كذلك قول، ماذا؟ كذلك قول وجيه كما ترون. فالأقوال كلها محتملة، الأقوال كلها محتملة ودالة على معنى واحد، وهو ماذا؟ أنه لا تعارض بين الحديث والحديث، لا تعارض بين الحديث والحديث، بل هذا يدل على معنى وهذا دل على ماذا؟ على معنى آخر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح. قال الفراء الهامة طير من طيور الليل، كأنه يعني البومة. قال ابن الأعرابي كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله.
طيب، وهذا لعله إلى فترة قريبة والناس يعتقدون هذا في البومة، لا سيما في المناطق التي ساد فيها التصوف أو ساد فيها التشيع، لأنهم تعرفون بعيدون، لأنهم بعيدون عن التوحيد وبعيدون عن العلم الشرعي، فهم يتطيرون بكل شيء، فهم يتطيرون في كل شيء. فقد أدركنا بعض كبار السن مما إذا حصل هذا تطير، وكان يقول أعوذ بالله، يقول أعوذ بالله إذا سمعوا صوت البومة في الليل، قالوا الله أعلم من سيموت اليوم، الله أعلم من سيموت اليوم. فانظروا متى قال هذا الكلام ابن الأعرابي، قبل نحو 1200 سنة، وما زال إلى أيامنا هذا، إلى زماننا هذا، ومثل هذا موجود، ولعله موجود لا سيما في مثل هذه البلدان التي فيها ماذا؟ التصوف، وكذا فيها ماذا؟ التشيع، والله المستعان. فالحاصل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا هامة معناه كما ذكر أنهم من طيور الليل، وكأنه يعني ماذا؟ البومة. وهذا حاصل أن في بعض البلاد كانوا يتشائمون ويتطيرون من البومة. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله ولا سفر بفتح الفاء، روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن روبة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى. وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير.
طيب، معمر ابن أو أبو عبيدة هو معمر ابن المثنى، معمر ابن المثنى، وهو وليس هو أبو عبيدة القاسم ابن سلام، هذا قبل، هذا قبله. والإمام البخاري رحمه الله تعالى يختلف من هذا بكثرة، يختلف من هذا في اللغة بكثرة، بل صحيح البخاري كتاب التفسير من كثير من مفردات التفسير إنما أخذها الإمام البخاري رحمه الله تعالى من أبي عبيدة معمر ابن المثنى رحمهم الله تعالى جميعا. فالحاصل أنه ذكر عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب، أي قد تكون هذه نوع من أنواع هذه كما يسمونها الديدان الطويلة، قد تكون منها وقد تكون غيرها، قد يكون منها وقد يكون غيرها. فالحاصل أنهم ذكر هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى أن صفر معناه هذه الحية التي تكون في الماشية وتكون كذلك في بعض الناس، وهي من أعدى أو فيها العدوى تنتشر سريعا كما ذكره، هي أعدى من الجرب عند العرب. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وقال آخرون المراد به شهر صفر، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه.
كانوا يحلون المحرم،
وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، وهو قول مالك. وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول: إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر، ويقولون إنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
طيب، هذا اللي ذكره أولا أن صفر كما ترون القول الأول في أنه حية، والقول الثاني في أنه شهر صفر، أنه شهر صفر، وهذا أشهر، وإن كان القولان محتملان، وإن كان القولان محتملين، يحتمل أن يكون هذا ويحتمل أن يكون هذا، ولا مانع من أن يحمل عليهما جميعا، ولا سيما أن هذا الشيء قد ثبت وهذا الشيء قد ثبت، أن هذا الشيء قد ثبت أنهم يسمون تلك الحية صفر، وأنهم كذلك أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يتشائمون بصفر، فلا مانع من أن يكون الذي أوتي جوامع الكلم يطلق اللفظ الواحدة ويكون لها أكثر من ماذا؟ أكثر من معنى، فلا مانع من حمل اللفظ على كلا المعنيين، ولا تعارض بينهما. طيب، وقوله وروى أبو داود عن محمد بن راشد، رواه أبو داود بإسناد حسن من طريق بقية بن الوليد قال: سألت محمد بن راشد، فذكر محمد بن راشد هذا الشيء، قال: إن أهل الجاهلية يتشاؤمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صفر. وتتمة كلامه قال محمد بن راشد: وقد سمعنا من يقول هو وجع يأخذ في البطن، فكانوا يقولون هو يعدي، فقال: لا صفر. وهذا مصير من محمد بن راشد إلى أن كلا القولين قد قيل، واضح يا جماعة، إلى أن كلا القولين قد قيل وكما سمعتم لا مانع من حمل الحديث على كليهما، لا مانع من حمل الحديث على كلا اللفظين والله أعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال،
أي القول بماذا؟ بشهر صفر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها، وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء، وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. قوله: ولا نوء، النوء واحد.
طيب عفوا، قوله رحمه الله تعالى: والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها، المنهي عنها كما تقدم، لأنه يوم من الأيام أو شهر من الأشهر من الشهور لا أثر له في حصول خير أو في دفعه أو في جلب شر أو في دفعه. واضح يا جماعة؟ لا أثر له أبدا، ولا علامة، ولم يجعله الشرع، لم يعلق به الشرع شيئا من الأحكام، لا الشرعية ولا الكونية، لا الشرعية ولا الكونية. فيكون تعلق هؤلاء أو تعلق قلب هؤلاء بمثل هذا الشيء هو من باب تعلق أهل الجاهلية بالطيرة ونحوها، بالطيرة ونحوها. قال: وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام، تشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء. ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر هذا، وابن رجب رحمه الله تعالى توفي في القرن الثامن، ويوم الأربعاء إلى يومنا هذا في بعض المناطق اليمنية إلى يومنا هذا يتشاءمون من يوم الأربعاء، إلى يومنا هذا يتشاءمون من يوم الأربعاء. عندكم هنا كذلك في حضرموت أيضا؟ طيب، وأيضا أنتم في أندونيسيا، ما شاء الله. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قول.
طيب عفوا، قال: وتشاءم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. وقد كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول للنساء، قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوال وبنى بي بشوال، وأيكم مثلي، وأيكم مثلي، أي أسعد برسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة، كيف كانت محبوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت رضي الله عنها وأرضاها من توحيدها ووفور عقلها كانت تأمر النساء أن يتزوجن في شهر ماذا؟ في شهر شوال، لإبطال هذه العادة، لإبطال هذه العادة. وهذا الأمر التي فعلته عائشة له أدلة من الشرع، من أن الناس إذا فعلوا شيء يعتقدون فيه التشاؤم فينبغي الإنسان أن يظهر فيه ماذا؟ خلاف ذلك، أن يظهر فيه خلاف ذلك ليبين لهم أن هذا الشيء لا أثر له، أن هذا الشيء لا أثر له. وكما رأيتم مر معنا فيما مر أثر خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله ولا نوء، النوء واحد الأنواع، وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى. قوله ولا غول، هو بالضم اسمه وجمعه أغوال وغيلان، وهو المراد هنا. قال أبو السعدات: الغول واحد الغيلان، وهو جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس، تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله.
طيب تفضل.
فيكون المعنى بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه. ويشهد له الحديث الآخر: لا غول ولكن السعالي، السعالي سحرة الجن، أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل. ومنه الحديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، أي ادفعوا شرها بذكر الله. وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها وعدمها. ومنه حديث أبي أيوب: كان لي تمر في سهوة، فكانت الغول تجيء فتأخذ.
طيب قوله
ها قراءه سقط ما هي لما معنى النفي؟
نعم هاي في نسخه في نسخه. طيب قلنا في قوله في الحديث ذكره رحمه الله تعالى: لا غول ولكن السعالي، ولكن سعالي هذا لم أجده هذا الأثر أو هذا الحديث لم أجده بحثت عنه فلم أجده فالله أعلم لكن رأيته مرسلا في مصنف عبد الرزاق عن الحسن البصري رحمه الله تعالى لكن باللفظ الآخر سيأتي الذي فيه إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان فبادروا بالأذان قد جاء الحسن مرسلا وجاء الحسن عن جابر بن عبد الله وجاء الحسن عن سعد بن أبي وقاص والحديث لم يصح والحديث لم يصح وانظر الضعيف للعلامة الألباني رحمه الله ضعفه العلامة الألباني في الضعيفة برقم 40 و100 و1000 طيب وقوله صلى الله عليه وسلم ولا غول كما ذكر هؤلاء أن الغول والغيلان هو جنس من الشياطين جنس من الشياطين كانت في الجاهلية حينما كان الناس في الجاهلية وتعلمون ما مر معنا في الأحاديث في أن أهل الجاهلية كانوا إذا خرجوا ومروا بالأودية ماذا يصنعون يستعيذون بعظيم ذلك الوادي فماذا يصنع الشيطان يتعاظم الشيطان يتعاظم ويزداد له ماذا إضلالا ويزداد له ماذا إضلالا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا هذا حقيقة الأمر يستعيذون فيظهرون لهم بألوان وأشكال فربما فر الرجل فزعا لا يدري إلى أين يفر وربما انقطع به الأمر في صحراء من الصحراء ومات وقالوا اغتالته الغيلان فكانوا أو اشتهر عند العرب الأول هذا الأمر أن هناك غيلان أي تظهر لهم بصور وأشكال مفزعة فتضلهم في الفلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا غول أي أن الشياطين لا تستطيع أن تضل من كان مع الله جل وعلا ذاكرا لله جل وعلا من كان مع الله وكان ذاكرا لله جل وعلا فإن الله عز وجل يحفظهم بحفظه فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا غول أي لا غول يضر مع ماذا مع حفظ الله جل وعلا ومع كون الإنسان ذاكرا لله جل وعلا معلقا قلبه بالله جل وعلا وكما ترون الأحاديث كلها تدور على معنى واحد نفي اعتقادات الجاهلية وإثبات عقائد الإسلام ما هي عقائد الإسلام ترسيخ التوحيد والتوكل في قلب العبد على الله جل وعلا فكلما ترسخ التوحيد والإيمان والتوكل في قلب العبد كلما اندفعت هذه الأمور وتلك الشرور بإذن الله جل وعلا تفضل
قال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى
طيب
ولا
عفوا عندك أنت اللفظ اللي ذكره الأخ ما هو موجود في النسخة الثانية طيب عندنا ها هنا بعد قوله وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله عندنا في الحاشية في نسخة زيادة ما نصه فإن قيل ما معنى النفي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان أجيب عنه بأن ذلك كان في الابتداء ثم دفعها الله عن عباده أو يقال المنفي ليس وجود الغول بل ما يزعمه العرب من تصرفه في نفسه واضح يا جماعة أم لا هذان جوابان وجواب ثالث ما ذكر هاهنا وهو ماذا إنما تضل من كان متعلقا بها ربما أغوته وربما أضلته وأما من كان متعلقا بالله معلقا قلبه بالله جل وعلا متوكلا على الله ذاكرا لله فإنها لا تضره بإذن الله جل وعلا واضح هذا جماعة لا فيكون من الشيخ رحمه الله تعالى هذان جوابان إلى جانب ما تقدم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ويعجبني الفأل، قال أبو السعادات: الفأل مهموز فيما يسره ويسوء، فالطيرة لا تكون إلا
فيما يسر
فيما يسر ويسوء، فالطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر يقال تفاءلت بكذا وتفاولت على التخفيف والقلب. وقد أولع الناس بترك الهمز تخفيفا، وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، وإذا قطعوا آمالهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر. وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء، والتفاؤل أن يكون رجل مريض فيسمع آخر يقول يا سالم، أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول يا واجد، فيقول في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته. ومن الحديث قيل: يا رسول الله ما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة.
طيب، قوله هنا رحمه الله تعالى، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. والحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: ولهما عن أنس. وقوله ويعجبني الفأل كما ذكر عن أبي السعادات ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية أنه قال: الفأل مهموس فيما يسر ويسوء، فيما يسر أو يسر، يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، الطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. ثم قال: وربما استعملت فيما يسر. ثم قال: يقال تفاءلت بكذا وتفاولت على التخفيف والقلب، ولقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفا، أي يكثر الناس من تخفيف، يكثر من الناس أي أو يكثر الناس من التخفيف الهمزة إذا كانت في الكلمة، بئر يقولون بير، ذئب يقولون ذيب، وما شابه ذلك. قال: وإنما أحب، أي النبي صلى الله عليه وسلم، الفأل، لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهو على خير. لماذا؟ لأن مداره على حسن الظن بالله. واضح يا جماعة؟ الفأل مداره على حسن الظن بالله جل وعلا، وحسن الظن بالله جل وعلا مطلوب شرعا، حسن الظن بالله جل وعلا مطلوب. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ماذا؟ ما شاء. وفي بعض الروايات: فلا يظن بي عبدي إلا خيرا، فلا يظن بي عبدي إلا ماذا؟ إلا خيرا. فالفأل وهو الاستبشار، الاستبشار بالخير والاستبشار بالبر وما شابه ذلك مطلوب شرعا. لماذا؟ لأن فيه انشراح الصدر وفيه حسن ظن بالله، وحسن الظن بالله جل وعلا مطلوب أم لا شرعا؟ مطلوب. الطيرة عكس ذلك، الطيرة فيها ماذا؟ فيها أولا تعلق قلب الإنسان بسبب لا حقيقة وراء ولا تحته، ثانيا فيها سوء ظن بالله، فيها سوء ظن بالله يقبل أو يمتنع، بماذا؟ بما يراه أو يسمع أو يعلمه. أما المتفائل فلا يضره ذلك شيء، إن رأى ما يزعجه مضى وما ضره ذلك شيء، وإن سمع أو رأى أو علم بما يسعده استنشط وازداد حسن ظنه بالله رب العالمين، ازداد حسن ظنه بالله رب العالمين. فالأول الذي هو ماذا؟ حسن الظن بالله جل وعلا مطلوب مرغب فيه شرعا، والآخر الذي هو سوء الظن بالله جل وعلا فإنه ماذا؟ مذموم، فإنه مذموم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة، ثم قال ماذا؟ ويعجبني وقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ويعجبني الفأل، ويعجبني الفأل، وفي بعض الروايات الفأل الحسن، الفأل الحسن. والجواب أو الكلام والتفصيل فيما تقدم، التفصيل فيما تقدم للمعاني المذكورة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. بيّن صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. قال ابن القيم ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه النساء والطيب، وكان يحب الحلوى والعسل، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. فالله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماء استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك، وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة الشرك.
طيب، كما تقدم، وابن القيم رحمه الله تعالى هاهنا يجلي هذه الحقيقة فيقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم يعجبني الفأل كقوله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ماذا؟ الطيب والنساء، الطيب وماذا؟ والنساء. فالفأل الحسن طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان إذا سمع الشيء المحبوب تنشط واستبشر بطبيعته، إذا سمع الشيء المحبوب تنشط واستبشر، غريزة في الإنسان. وإذا سمع الشيء الآخر ربما ماذا؟ ربما يحصل له نوع كراهة، نوع كراهة. لكن هل تصل هذه الكراهة إلى التشاؤم والتطير به؟ هذا المنهي عنه. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا هو المنهي عن التشاؤم، يمنعك عن المضي أو يحبسك عما أردت، يحبسك ويمنعك عما أردت. أما أن تسمع الشيء أو ترى الشيء فتستبشر به فإن هذا ماذا؟ محمود. وكما سمعنا مداره على حسن الظن بالله جل وعلا، وأما الطيرة فمدارها على ماذا؟ على سوء الظن بالله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وقال الحليمي وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال.
طيب، وهذا هو خلاصة ما يقال في مثل هذا المقام، إلا أن قوله رحمه الله تعالى وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، هذا لا مفهوم له. هذا القول أي قوله بغير سبب محقق، هذا اللفظ لا مفهوم له، أي لا يفهم منه فاهم أنه إذا كان هناك سبب محقق فإن لك أن تسوء الظن بالله، لا يجوز هذا بحال، لا يجوز هذا بحال. لكن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن هذا المتشائم يسيء الظن بالله جل وعلا بغير سبب، يسيء الظن بالله جل وعلا بغير أمر له حقيقة. واضح يا جماعة أم لا؟ قال والتفاؤل حسن ظن بالله، حسن ظن به أي بالله جل وعلا. قال والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال، على كل حال، سواء كان رأى الأسباب المنشطة أم لم يرى، سواء رأى العلامات الدالة أم لم يرى، على الإنسان أن يكون حسن الظن بالله جل وعلا في كل مقام وفي كل حال. واضح جماعة؟ لا، لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل ويكره ماذا؟ وحرم الطيرة، وحرم الطيرة للمعنى المذكور. طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.